بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة لبيان حكم المني أطاهر أم نجس، ولبيان كيفية إزالته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج رسولنا الأمين في الدنيا والآخرة أحب النساء إليه، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا تدل على الدوام غالبا، فقوله كان رسول الله أي أن هذا بارك الله فيكم يحصل على الدوام، لأن الإنسان يصيبه هذا الماء في بدنه في ثوبه. وقولها يغسل، الغسل إفاضة الماء على المغسول، والمني أي منيه صلى الله عليه وسلم سائل، المني تعريفه سائل أبيض غليظ، ثم يخرج إلى الصلاة ليؤم المسلمين، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، في ذلك الثوب الذي كان فيه المني وغسل. فأفاد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني، فمن استدل بنجاسته قال لغسل النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. قالت: وأنا أنظر إلى أثر الغسل، وأثر الشيء بقية الشيء، وأثر الغسل ما يبقى على الثوب من أثر الماء. متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. ثم ساق رحمه الله رواية مسلم، لأن من قال بطهارة المني استدل بها، وهذا فيه ما سبق معنا من حسن ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأدلة الأحكام. ولمسلم: لقد كنت، تعني نفسها، أفركه، والفرك الدلك والحك، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه، فركا مصدر معناه تأكيد لحقيقة الشيء، فيصلي فيه، الفاء للتعقيب، نعم، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه أي في ذلكم الثوب. وفي لفظ له لمسلم: لقد كنت أحكه، هذا ما تقدم معنا من أن الفرك الدلك والحك، يابسا، والشيء اليابس الذي جف بعد رطوبته، وهذا الشيء اليابس هنا هو المني، بظفري من ثوبه، فلو كان نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس، ولو كان نجسا لغسل ما فرك. إذن علمنا بارك الله فيكم حديث أم المؤمنين عائشة وسبب إيراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له لبيان حكم المني وكيفية إزالته. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن الخارج من الإنسان ثلاثة أشياء: أحدها طاهر بلا نزاع وهو الدمع والريق والعرق وغير ذلك، والثاني نجس بلا نزاع وهو البول والغائط ودم الحيض من المرأة، والثالث مختلف فيه وهو المني. حكم مني الآدم، وعلمت تعريف المني: السائل الأبيض الثخين الذي يخرج تدفقا لشهوة، والذي يخرج من الذكر ثلاثة أنواع: المني والمذي والبول. عندنا البول والمذي والودي، تقدم معنا ذلك وأنها الحكم النجاسة. بقي المني، هذه هي المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن قائل إن مني الآدمي نجس، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد ومالك، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الثوري والأوزاعي، وروي عن الليث، واستدلوا بحديث الباب، حديث أم المؤمنين عائشة بلفظ الغسل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. قالوا: غسله للمني دليل نجاسته. واستدلوا أيضا بحديث عمار مرفوع: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء، رواه الدارقطني وهو ضعيف. واستدلوا أيضا بأن المذي نجس إجماع، والمذي مبدأ المني، واستدلوا على نجاسته بأن المني يخرج من مخرج البول فكان نجسا كالبول. واستدلوا بالقياس على البول والغائط، وقالوا إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها. نعم، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المني طاهر، أن المني طاهر، وهو قول الشافعي رحمه الله وداود ابن علي الظاهري وأحمد في أصح الروايتين. قال ابن قدامة وهو ظاهر المذهب، قال النووي: بطهارة منيه ومنيها، أي المرأة، وسواء المسلم والكافر. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبه قال ابن حزم والشوكاني في السيل والصنعاني في السبل، ومن أئمتنا وعلمائنا المتأخرين شيخنا مقبل واللجنة الدائمة والعلامة بن باز والفوزان وابن عثيمين وجمع من علمائنا الأطهار الأبرار رحمهم الله وحفظ الله الأحياء. واستدل هؤلاء بحديث أم المؤمنين عائشة الذي في الباب في رواية مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي اللفظ الآخر: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فلو كان نجسا لما تركه حتى جف ونشف. قد يقول قائل: قد لا يعلمه. ونقول: إذا لم يعلمه فلا يخفى على من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا الاكتفاء بفرك المني وحكه دون غسله، إذ لو كان نجسا لما اكتفي بذلك. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. هذا دليل على نجاسته. هكذا الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى النجاسة فعليه الدليل. والأصل، خذها قاعدة، الأصل فيما يخرج من الإنسان الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة. ودليل هذا الأصل وهذه القاعدة حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. هكذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مع عموم البلوى به. نعم، وجاء عن ابن عباس: إنما هو بمنزلة المخاط والبساق، رواه الدارقطني والبيهقي وفيه محمد بن عبد الرحمن ورجح البيهقي وقفه. نعم، وهذا القول هو الصواب دون شك، هذا القول هو الصواب. منهم من فصل فقال مني المرأة نجس دون مني الرجل، ولا أعلم دليلا لهذا التفصيل. أما استدلال من قال بالقول الأول، من قال بنجاسة المني، بحديث الباب في غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه من هذا المني، فليس في الحديث ما يدل على نجاسة المني. نعم، لأن غسله فعل وهو لا يدل على الوجوب من مجرده، ولو كان المني نجسا لكان غسله واجبا لأمر به، سيما مع داعي الحاجة، فهو مما تعم به البلوى. وغاية ما في حديث أم المؤمنين عائشة أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل الثوب الطاهر المتفق على طهارته كغسله من الطين والتراب. وأما استدلالهم بارك الله فيكم بحديث عمار فعلمت ضعفه. وأما قولهم إن المذي نجس وهو مبدأ المني، فقد أجيب بأن هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فقد يخرج المذي ولا يخرج المني، فكيف يقولون هو مبدأ؟ ثم حتى من ناحية الحس، المذي له قوامه وصفته، ماء رقيق لزج، والمني ماء أبيض ثخين، المذي لا يخرج دفقا والمني يخرج دفقا إلى غير ذلك، فهما حقيقتان مختلفتان في الصفات والذوات والرائحة، فقولهم هذا غير صحيح. قولهم أنه يخرج من مخرج البول، نقول وإن كان يخرج من مخرج البول، نعم، فليس هناك دليل على النجاسة، وما خرج مع البول حتى نقول بنجاسته، وخرج من مخرجه. المالكية القائلين بالنجاسة يقولون خروج الشيء الغير المعتاد من الدبر خالا من النجاسة لا يكون نجسا، فلما لم يطبقوا هذه القاعدة؟ ها هنا. نعم، أما حديث عمار موضوع باطل، في إسناده ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع، قال النووي في المجموع باطل لا أصل له. نعم، أما قولهم إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، هذا قياس مع الفارق، أن تقيس المني على البول والغائط والمذي، هذا قياس مع الفارق يقابل النص فلا عبرة به. ثم هؤلاء الذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته وتطهيره، فقال مالك لا يطهره إلا الغسل استدلالا بحديث عائشة، وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل، يعني يكتفي بالفرك، وأما القائلون بالطهارة فهو طاهر. ولا شك أن الإنسان ينظف ثوبه إذا وقع عليه شيء من منية بغسله أو فرك، فدين الله يسر. وأما مني غير الآدمي أطاهر هو أم نجس؟ علمت أن الأصل الطهار إلا ما دل الدليل على النجاسة. عند الشافعية ثلاثة أوجه، والأصح عندهم طهارة الجميع غير الكلب والخنزير وفروع أحدهما، والمالكية عندهم الكلب والخنزير نجس، وأما غيرهما فمأكول اللحم طاهر وغيره نجس، قاله جمع من المالكية. وإنما نقول بالنجاسة إذا دل الدليل عليها، أما وحيث لا دليل فالبقاء على الأصل وهو الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة حكم شرعي لا بد له من دليل، ولا دليل نعلمه. أخذنا حكم المني من الذكر والأنثى واختلاف أهل العلم فيه على قولين أو أكثر. نعم، والصحيح بارك الله فيكم القول بالطهارة. ذكر ابن الملقن في الإعلام قال: وقد اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على 6 أقوال. أحدها نجاسته، وبه قال مالك وأبو حنيفة إلى أن قال: والقائل بنجاسته اختلف قوله هل هو نجس أصالة أو لمروره على مسلك البول، وهذه فائدة تزاد على مبحثنا. الثاني قال ثانيها أنه نجس ولا تعاد الصلاة منه، قاله الليث. ثالثها لا تعاد الصلاة منه في الثوب بخلاف الجسد، قاله الحسن ابن صالح. رابعها طهارته. إذا نظرت في الثاني والثالث ترى أنها فروع على القول بالنجاسة، فهذا لا ينافي ما تقدم معنا من أن العلماء اختلفوا فيه على قولين. قال: خامسها طهارته من الرجل ونجاسته من المرأة، قال: وهو قول للشافعي شاذ، وهذا تقدم معنا أن هذا القول غير صحيح، وابن الملقن شافعي يقول هذا قول للإمام الشافعي دل على قوله الآخر، وهذا القول شاذ عند الشافعي وهو كذلك. سادسها أن مني الخصي نجس لأنه ينجس بملاقات منفذ البول، لأنه نجس أصالة حكاه الجبيلي من الشافعية. نعم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد: وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم، ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله، وما جاء من غسله إنما هو فعل، وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه. وبنحو كلام ابن القيم كلام الصنعاني في العدة. المسألة الأخرى رطوبة فرج المرأة، لأن علمنا أن مني ابن آدم ذكرا كان أو أنثى أنه طاهر، والإنسان إذا وجد ذلك في ثوبه أو بدنه يغسله، لا من باب أنه نجس وإنما من باب استقذاره. المسألة حكم رطوبة فرج المرأة، وهذه الرطوبة في فرج المرأة ماء أبيض متردد بين المذي والعرق كما أفاده النووي رحمه الله تعالى في المجموع وغيره. بالنسبة للمذي فأمره ظاهر من الذكر والأنثى أنه نجس، وهذا بالإجماع، ودليل الإجماع حديث علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل فرجه ويتوضأ. فهذه الرطوبة ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الرطوبة، وكثيرا ما نسأل عنها. القول الأول النجاسة، أن هذه الرطوبة وهذا الماء نجس، وبه قال الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. نعم، وعلمت أن الغسل وإن لم ينزل، ورد بأنه ليس بصريح لاحتمال أن يكون ما مسه منها مذي ليس بالرطوبة، سيما في وقت إتيان الرجل أهله، فالمرأة أشد مذيا من الرجل. وقالوا إن الأصل فيما يخرج من السبيلين النجاسة، ورددنا على هذا أننا لا نسلم بهذه القاعدة وهذا الأصل، وإنما الأصل فيما يخرج من ابن آدم الطهارة، إلا ما دل الدليل على النجاسة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، ولا دليل يدل على نجاسة هذه الرطوبة. وقاسوا هذه الرطوبة على المذي، قالوا لأنه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، وهذا قياس مع الفارق. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني الطهارة، وهو قول أحمد في الرواية الثانية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة كما قاله في الإنصاف، والأصح عند الشافعية، وصححه ابن الملقن والنووي. نعم، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل المنية من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي في ذلك الثوب وهي تنظر إلى أثر المني، وقالوا إن هذا المني قد خالطته تلك الرطوبة. الدليل الثاني أن الأصل الطهارة، ولا دليل يدل صراحة على النجاسة. الدليل الثالث أن القول بالنجاسة فيه حرج ومشقة على كثير من النساء. قال العلامة ابن عثيمين: ولكن الصواب، إلى أن قال: أنها طاهرة. ولبيان ذلك نقول إن الفرج له مجريان: الأول مجرى مسلك الذكري، وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، ويخرج من أسفل الفرج. الثاني مجرى البول، وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج. قال: فإن كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة. وهذا هي الأصل، أنها تخرج من الفرج لا من مخرج البول، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قال في البدر: واستدل بعض الشافعية على طهارة رطوبة فرج المرأة بالفرك، رواية مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ولا بد من التفريق، ليست هذه الرطوبة مذيا، فالعلماء أجمعوا على أن المذي نجس، وإنما الرطوبة يرخي الرحم ماء أبيض متردد بين المذي والعرق تجده المرأة في نفسها. إذن علمت أن القول الصواب، بارك الله فيكم، الطهارة. فهل ينقض الوضوء؟ علمنا أنه طاهر، بقي هل ينقض الوضوء؟ الجمهور على نقضه، وذهب الظاهرية إلى عدم النقض، والقول الصواب في المسألة هو عدم النقض، لأن باب النواقض توقيفي، ولا دليل نعلمه على النقض بهذه الرطوبة. بارك الله فيكم، تفضلوا. بارك الله فيكم.